ربنا يبارك فيكم، هو مثال مهم جدا لقضية العلوم الإنسانية والاجتماعية. أنا شخصيا قابلت أحد الأمريكان جاء ليعلن إسلامه، ولما سألته لماذا أسلمت قال تركت لنا ثروة أنا وإخواني، وبحثت في كل الأديان والشرائع الأخرى فلم أجد شيئا يقسمها بين إخواني بالعدالة. فقالوا لي أن هناك في الإسلام نظام للميراث، فذهبت إلى أحد المراكز الإسلامية وبحثت عنها وجئت بميراثنا ووزعناه بالعدالة المطلقة، وجئت الأزهر حتى أعلن شهادتي وإيماني بهذا الدين، وكان سبب في إيمانه. فإحنا عندنا أخوانا أيضا في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية مجال لا ننساه، قضية الإعجاز الاقتصادي. إحنا عندنا يعني في لو جلسنا نتحدث في قضية الإعجاز الاقتصادي في القرآن الكريم وما حدث في أحداث الأزمة المالية العالمية، كلام خطير. لما في صدر الصحيفة، أكبر صحيفة بريطانية اسمها فاينانشال، كده في عنوان عريض البابا أو القرآن، ويقول كاتب المقال بيقول مستسمحا البابا بندكت السادس: ألا لنا أيها البابا أن نجنب الإنجيل جانبا، أن ننحي الإنجيل جانبا وننظر ما جاء في كتاب المسلمين، فلا مخرج لنا من أزمتنا إلا ما جاء في كتاب الله وسنة محمد. هذا الكلام نشر في أكبر صحيفة بريطانية بتتحدث عن المال وأسواق المال. فلا بد أن نعي وأن نعلم أهمية العلوم الإنسانية والاجتماعية في الدعوة إلى الله. علم الاقتصاد، علم السياسة، علم التاريخ، وكل العلوم التي ندرسها وأهميتها في تشكيل عقول أبنائنا.
الحقيقة أنه عايز أقول لكم أنه مراحل خلق الإنسان في القرآن وعلم الأجنة هو أكثر مواضيع إثارة في الإعجاز العلمي، وأكثر العلماء اللي يسلموا هم علماء الأجنة. ولذلك كيس مور ده كان رئيس الاتحاد الكندي الأمريكي للأجنة، أسلم بسبب 5 آيات من سورة الحج. مورس بوكاير الطبيب الفرنسي الشهير سنة 1967 ألقى محاضرة في باريس وقال: هل محمد صلى الله عليه وسلم كان عنده ميكروسكوبات؟ هل كان عالم أجنة؟ ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حتى الذين لم يسلموا لا يستطيعوا أن ينكروا أن القرآن وحي من عند الله. ولذلك العالم الشهير الحالي مارشال جونسون سمع 2 آيات فقط من القرآن الكريم: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوار. والحقيقة أنه كان جالس فوق وقال: مين اللي قال الكلام ده؟ فقيل له أنه القرآن الكريم، فقال: لا يمكن أن يكون إلا وحي من عند الله، لأن لم يكن إنسان يدرك مطلقا أنه الإنسان يخلق في أطوار. لأنه تاريخ أوروبا تاريخ مظلم، تاريخ أوروبا في علم الأجنة هو تاريخ مظلم. أوروبا لغاية سنة 1875 كانت تعيش على نظرية أرسطو. ل1875 جاء عالم اسمه هيرتويج، وده أول واحد في العالم صور الكائن المنوي وهو بيلقح البويضة. وظلت أوروبا في شكل لغاية سنة 1912 إلى أن مورجان اكتشف الجينات والكروموسومات. إذن القرآن الكريم سبق ب1300 سنة عن النطفة الأمشاج. الحقيقة أنه البحث في علم الأجنة هو نوع من العبادة لله، ما هوش مجرد معلومات وامتاع واستمتاع، لا، لأن ربنا في أمر: فلينظر الإنسان مما خلق وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والحقيقة أنه الكلام في العلم الأجنة يشعرك بمدى عظمة الله عز وجل وبمدى ضآلة الإنسان، وبأن الإنسان بدون حول الله وقوته ما هو إلا لسان فقط، والله ولا لسان، لأنه في فجأة شلل ويتوقف اللسان. الحقيقة أنه يعني خلق الإنسان حاجة عجيبة جدا. إحنا بنتكلم على خلية واحدة. عظمة خلق الإنسان فيه إن إحنا بنتكلم على خلية واحدة فقط اللي هي الكائن المنوي. بعد 9 شهور هتبقى 100 تريليون خلية. يعني واحد قدامه 14 صفر. الغريبة في الأمر إنه الخلية اللي هتبقى 100 تريليون خلية اللي في جسمك وفي جسم وفي جسم كل الناس ما هيش نسخ كربون، لا ده بعضها هيعمل جهاز عصبي، بعضها هيعمل جهاز تنفسي، بعضها هيعمل كلية، والبعض هيعمل عظام، هتتحول من نسيج إلى حاجة صلبة، وظيفة مختلفة تماما. هم إلى الآن ما زالوا بفكروا إيه اللي بيخلي الخلايا تنقسم، ومش معنى في الوقت المعلوم تنقسم، وليه تدي شوية بعضها يدي طحال وبعضها يدي كبد. الحقيقة أنه لما نبص لمرحلة خلق الجنين في سورة المؤمنون، الآيات دي في منتهى الكمال والجلال. ربنا سبحانه وتعالى يقول لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه فتبارك الله أحسن الخالقين. وبما أنكم أصحاب لغة عربية تابعوني، تابعوني في الحروف، مرة هتيجي ثم ومرة هتيجي ثم، ثم هتيجي الفاء والفاء والفاء، ففي حاجات هتيجي على الترتيب والتراخي، وفي حاجات هتيجي على الترتيب والتعقيب. ولذلك لما تنظر للسبع مراحل في القرآن الكريم تجدهم كالآتي: أول مرحلة بنخلق منها، اللي خلق منها سيدنا آدم عليه السلام، هي مرحلة الايه؟ الطين. وبعدين تيجي مرحلة الايه؟ النطفة، اللي هو الكائن المنوي أو الحيوان المنوي. وبعدين تيجي مرحلة الايه؟ العلقة. وبعدين فالمضغة، فالعظام، فاللحم. وبعدين بعد ده كله يجي لنا خلق آخر مختلف تماما عن الأطوار السابقة، ثم أنشأناه خلقا ايه؟ آخر. من خلية واحدة هيجي لنا كام؟ 100 تريليون خلية بتكون جسمك وجسمي وجسم كل الناس. هناخد مع بعض كده بأمر الله السبع مراحل بالصور، وبعد ما انتهى إن شاء الله هتشوفوا فيلم فيديو في منتهى الروعة والإبداع. احنا قلنا إن أول حاجة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. الطين ليه؟ الطين هو عبارة عن تراب وماء. التراب لو جبنا جسم أي واحد فينا وحللناه هنلاقيه عبارة عن مغنيسيوم وكالسيوم وبوتاسيوم وفوسفور بنفس الدرجة بتاعة التراب، مختلفة في الدرجات إنما هي نفس المواد. ولذلك ربنا يقول ومن آياته أن خلقكم من تراب. ليه التراب؟ التراب هو تكريم للإنسان أن يخلق من تراب، لأنه ليه حاجة عجيبة جدا. احنا عندنا 6 سلالات من الطين مش سلالة واحدة. ليه في نوع من التراب والطين بيقتل اعند الجراثيم والبكتيريا؟ ولذلك بفكروا دلوقتي في الابحاث ان هم يستخدموا التراب في تعقيم المستشفيات. اذا خلط التراب بالماء، والماء ده عجيب جدا، مفيش كائن حيوي كائن حي يستطيع ان يستغني عن الماء. ولذلك ربنا يقول ايه؟ والله خلق كل دابة ماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. اي كائن حي، اي كائن حي انسان او حيوان، اكثر من 70% من وزنه مية. وزنك 75 كيلو 50 كيلو منهم مية. يبقى اول مرحلة، مرحلة سيدنا ادم، هي مرحلة الايه؟ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من ثم جعلناه نطفة. النطفة دي هي الكائن المنوي أو الحيوان المنوي. الحيوان المنوي ده غريب جدا. أثناء الجماع الزوج يقذف لزوجته من 120 ل 300 مليون حيوان منوي في المرة الواحدة. في المرة الواحدة 300 مليون حيوان منوي. الحيوان المنوي ده هتبص على تركيبه عجيب جدا. الحيوان المنوي هو عبارة عن رأس وعنق وزيد، عامل زي القذيفة الصاروخية بالضبط، لأنه هيمشي في مسافة بين لغاية نوصل بويضة أصعب من المسافة اللي احنا بنقطعها من هنا للقبر، كلها إفرازات وكلاريب عمالة تشده، فمنطلق بسرعة الصاروخ، مش بسرعة الصاروخ، سرعة قليلة جدا، بس هو تركيبه تركيب الصاروخ، حجمه كام بقى اللي بيعملك ده؟ جزء من 100 جزء من المليمتر، جزء من 100 جزء من المليمتر، مش هتشوفه الا بالايه؟ بالميكروسكوب. الراس دي هي اللي فيها كل الصفات الوراثيه اللي هتنتقل من الاب للجنين. دي كام دي؟ دي كام دي اللي هتنقل كل الصفات الوراثيه بتاعه الاب للجنين؟ 5 مايكرون. كام المايكرون؟ 1 مليون من ال حاجه عجيبه الشكل. لما يوصل الكائن المنوي البويضه احنا مش محتاجين الديل ده، الديل ده مخصوص لايه؟ للسباحه، فهيسيبه بره. الكائن المنوي الراس دي هي اللي تحدد لنا بالضبط جنس الجنين، هل هو شارة ذكوره ولا شارة انوثه. ولذلك ربنا ما اتكلم في القران وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من ايه؟ بتكلم على الكائن المنوي وعلى الحيوان المنوي. البويضه دي عجيبه جدا، بويضه الانثى في منتهى العجب، اكبر خليه انسانيه هي بويضه الانثى. الانثى وهي جنين عندها 6 مليون بويضه، لما تبلغ بقى 30,000. طب ربنا اصطفي منهم كام؟ 400 بويضه فقط. طب ال 300 مليون اللي قذفهم الزوج دول مشوا بسرعه 2 مليمتر في الثانيه، المفروض يوصلوا بويضه قبل 24 ساعه والا تموت. هيوصل من ال 300 مليون كام؟ 500 فقط. لا خمسمية فقط. الخمسمية دول اول ما يوصلوا البويضة هتدور بيهم البويضة 7 دورات في عكس اتجاه عقارب الساعة، وهو ما يفعله المحرم عند الطواف. وبعدين ربنا يصطفي من الخمسمية هيصطفي كام؟ 1 فقط. عايزين 1 فقط. اول ما الواحد يدخل بتتسابق طبعا طريق مظلم، مين اللي هم ما زالوا بيسالوا ايه اللي علمها توصل وين اللي وراها الطريق. اول ما يوصل الكائن المنوي ويدخل البويضه هنا، البويضه قفلت، مش عايزين حد تاني، خلاص خلصنا، فالباقي يموت. وبعدين يطلع هرمون مهم جدا اللي احنا بنسميه HCG، يقول للجسم ما فيش دورة شهرية، خلاص خلصت. وبعدين تبدأ المرأة تشعر ان هي حامل. وانت ممكن تتسائل تقول سبحان الله، يعني البويضة واحدة بس والكائنات المنوية 300 مليون اشمعنى يعني؟ لانه البويضة دي المسؤولة عن تغذيتك وانت نطفة امشاك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول امك ثم امك ثم امك، بداية من هنا مش بداية بعد الولادة، من هنا. لان وانت نطفه امشاج هنا بعد 30 ساعه بالظبط، بعد 30 ساعه بالظبط لما يلتقي الكائن المنوي بالبويضه بين نطفه امشاج تبتدي الخليه في التكاثر. شوف ربنا لما يتكلم عن دي قد راس الدبوس، دي راس الدبوس دي ما تشوفهاش بالميكروسكوب. ذاك ربنا لما يتكلم عليه يقول ايه؟ هل اتى على الانسان حين لم يكن شيئا ايه؟ انا خلقنا الانسان من نطفه ايه؟ اهي قدامك اهي. النطفه الامشاج دي هتبتدي تتكاثر، خلي بالك، 1 2 4 8 16 32 64 لغايه كام؟ 100 تريليون. من هنا عمرك هنا كام؟ انت كام خليه هنا؟ كام خليه انت؟ 8. عمرك 3 ايام. عمرك هنا كام؟ وذاك لما ربنا يقول هو الله الخالق والبارئ ليه المصور. يبقى احنا خلصنا مرحلتين. انا بس عشان الوقت، ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. يبقى خدنا مرحلة الطين ومرحلة الايه؟ طبعا موضوع الرحم ده هتكلم عليه بعد المحاضرة، ان الرحم ده قصة عجيبة تانية. الرحم اللي باخدك ده ما ياخدش 2.5 سنتي، هيتضاعف 3000 مرة عشان ياخد 5 كيلو. فانا بقى يعني معذرة للاختصار لان الموضوع طويل. المرحلة الثانية المرحلة الثالثة هي مرحلة الايه؟ يبقى لقد خلقنا الانسان من سوات من طين ثم خلقنا النطفة ايه؟ الحقيقة ان العلقة لها ثلاث معاني، والثلاث معاني ينطبقوا على الجنين. بعد ما يحصل التلقيح بين الكائن المنوي والبويضة، النطفة الامشاج دي هتمشي في قناة فالوب عشان توصل فين؟ الرحم. هدفها الاساسي انها تلاقي انسب مكان في الرحم عشان تتعلق به، وده احد معاني العلقة، ان الشيء متعلق بغيره. وهي ممكن تكون زي الدودة العلقة، وممكن تكون الدم المتخسر. هدفها الاساسي ايه؟ انها تمسك في الرحم بساق بسيط عشان التغذية. عشان ايه؟ التغذية. في مرحلة العلقة يظهر الشريط الاولي زي الهارد ديسك بتاع الكمبيوتر. الشريط الاولي ده فيه كل حاجة تخصك، انسجة، خلايا اولية، خلايا رئيسية، وبعد ثلاث اسابيع يضمر ويوصل فين؟ العمود الفقري، العصر اللي هو عجب الزنب، احدى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الطبية. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ كل ابن ادم ياكله التراب الا ايه؟ منه خلق وفيه يركب. هات عجب الزنب ده اللي هو العصعص، حط عليه فلزات، حط عليه ليزر، حطه في مواد كيميائيه، لا تستطيع مطلقا انك تغير خصائص الوراثيه نهائيا اللي هو موجود فين. ولذلك في حديث سيدنا ابو هريره ما معناه انه هتمطر يوم امطار مطر القيامه وينبت الناس كما تنبت الايه؟ منين؟ منهم من العصعص، الحته الصغيره دي اللي ضمرت دي. يبقى احنا قلنا ثلاث مراحل، ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه ثم خلقنا النطفه ايه؟ خلصنا ثم، لان كان في ترتيب وتراخي وزمان وفي تغير في الخلقه، هنيجي لحروف الفاء. فخلقنا العلقه ايه؟ هي المضغه. يعني ايه ده؟ مش لحم، قطعه لحم ممضوغ بس، ده عليها اثار اسنان، وبعدين هتتحول من كوره لجسم ايه؟ مستطيل. بس ليه فخلقنا العلقه مضغه؟ للفاء، لانه في خلال يومين فقط من يوم 24 ليوم 26 لابد ان تتحول العلقه لايه؟ يبقى يجي الترتيب بالفاء، الترتيب والتعقيب. فخلقنا العلقه ايه؟ طب انا عندي القران بيقول من مضغه مخلقه وغير مخلقه. ادي المضغه غير المخلقه وادي المضغه المخلقه. والحقيقه انه بص هنا، تخيل دي العين، تخيل دي الاذن، ودي العين، ده الانف. تخيل النتوء الصغير ده هيبقى ايدك، والنتوء الصغير ده هيبقى رجلك، وده هيبقى بعد كده العمود الفقري. طولك كام بقى هنا؟ طولك انت طولك كام؟ 4 مللي. طولك كام؟ 4 مللي. عايز اقول لك حاجه غريبه قوي، ان مرحله المضغه دي من اهم المراحل في التخليق. ليه؟ الاجهزه التنفسي والكليتين والكبد والجهاز العصبي والقلب، وهيبدا القلب بالنبض في المرحله دي. انما عايز اوريك ترتيب غريب وعجيب وفي منتهى الكمال والاجلال بالقران. شوف القران بيقول ايه. انا الاول في اخر الاسبوع الثالث يظهر لي الايه؟ الاذنين، وفي اول الاسبوع الرابع يظهر الايه؟ العينين. ولذلك لن تجد في القران الكريم ايه تتكلم عن الخلق فيها البصر قبل السمع. لا يمكن، لا يمكن. ان السمع والبصر والايه؟ فجعلناه سميعا بصيرا. طبعا دي احد الاسباب. لان هيبتدي الاجهزه تتكون، ده تكون الاجهزه. هنا لم تتكون الاجهزه، هنا ابتدينا في تكون الاجهزه. انا هستنى بس من الاسئله بعد ما اخلص عشان فكرتي توصل للناس. يبقى احنا قلنا انه في القران الكريم لن تجد في ايه يسبق البصر السمع مطلقا. طبعا دي احد الاسباب، في اكثر من 15 سبب ثانيين. وبعدين بعد كده يجي في الاسبوع الرابع، احنا قلنا العينين واللسان في الاسبوع الرابع والشفتين في الاسبوع الخامس. الم نجعل له ايه؟ ولسانا وشفتين. يعني تخيل ان اللسان قبل الشفتين، مع ان اللسان مع العينين في الاسبوع الرابع، انما العينين في اول الاسبوع الرابع واللسان في اخر الاسبوع الرابع. وذلك جاءت القرآن ألم نجعل له عيني ولسانا وإيه وشفتين. الصورة دي انا عايز كل الناس تشوفها، اللي مش شايفينها معلش، الصورة دي في منتهى الأهمية. الصورة دي احدى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الطبية، وصورة عجيبة جدا. ده جنين عمره 41 يوم، ما لا تظهر عليه ملامح إنسانية مطلقة. ده جنين بعد 42 يوم تظهر عليه الملامح إنسانية، ده إنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله لها ملكا فإيه؟ فصورها. ده التصوير. ده قبل كام؟ وده بعد التصوير. يبقى احنا بسرعة قلنا أربع مراحل، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة إيه؟ ومرحلة العظام دي انا محتاج في الشهر السادس، من اول السادس لغايه السابع في اسبوع تخلص، طبعا هيفضل ان هو لغايه البلوغ، بس انا محتاج الهيكل العظمي يتشكل. وذات يجي ايه الحرف بالايه بالفاء. العجيب هنا في الامر، واللي مازال محيرهم، يعني انسجه حيه تتحول لعظام، ومش معنى يعني في الشهر السادس، يعني ليه السابع السادس في السابع؟ ما ينفعش بعدها باسبوعين، لا يمكن. ولذلك ده جنين سبع اسابيع، يعني شهرين اللي ايه اللي اسبوع. ادي عظمه الترقوه، هتشوف منظر اعجب. شايف الهيكل العظمي ده؟ طولك هنا كام انت؟ طولك كام وانت عندك سبع اسابيع؟ طولك 2 سم. طولك 2 سم. دي بقى الحكايه دي من اعجب ما، يعني من اعجب واندر ما تسمعه في علم الاجنه. استطاعوا في الشهر السابع في الاسبوع السابع ان هم يصوروا باجهزه خاصه الموجات الكهرومغناطيسيه للمخ، ما يعني ان الجنين من الاسبوع السابع يعقل بقلبه ودماغه صوت امه. وذلك احنا بنوصل ستات الحوام من الاسبوع السابع عليك بالقران لانه سمعك الاسبوع السابع. الاسبوع السابع انا بتكلم على الاسبوع السابع، يعني شهرين الى اسبوع. انما الجنين يسمع كالبالغ بدايه من الشهر الرابع. والعجيب انه المخلوق الوحيد اللي يسمع في بطن امه هو الجنين الانسان، عشان ربنا يشيل عنك الوحشه، انت ما بتشوفش عشان ما تشوفش الظلمه، انما السامع اللي بره عشان ما يكونش عندك وحشه. وبعدين تخيل هنا مرحلة اللحم، وده الأسبوع الثامن، يعني من أول أسبوع السابع الأسبوع أول أسبوع الثامن يتكس العظم ده إيه؟ يبقى إحنا نيجي بحرف الفاء، فكسونا العظام إيه؟ طولك هنا كام؟ طولت سنتي، بدل 2 بقيت كام؟ 3 سم. شايف المنظر العجيب ده؟ بدأ اللحم يكسل إيه؟ طب ما تقولي طب ما في آية ثانية ربنا بيقول وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحم. ما جت مره فاء ومره جت ثم هنا، لان عضلاتك عشان تتشكل وتتكون كامله عايزه 3 اسابيع. هنا الكلام عن العضلات. الخلق الاخر ثم انشاناه ايه؟ الخلق الاخر ده خلق مختلف تماما عن اللي فات، هياخد 3 اسابيع. ولذلك جاء حرف التعقيب ايه؟ هنا الحقيقة انه في الخلق الاخر، شوف جمال اللفظ القرآني، انشأناه. الانشاء يعني البناء، فانقسام رهيب للخلايا بسرعة شديدة. عايزين نبني كل الاجهزة لازم تتشكل، كل حاجة هنا هتتشكل، ودماغك هنا واخدة نص جسمك. تخيل هنا ده 8 اسابيع يملك 90% من الأجهزة. 8 أسابيع يعني كام؟ يعني شهرين. وبعدين في الأسبوع التاسع يحصل حاجة عجيبة أوي. ربنا يعلمك تمص في إصبعك وتفتح بقك وتقفله، عشان لما تنزل تبتدي تمص في السد، محدش هيعلمك. وبعدين تبدأ أعضاء التناسلية في الظهور. في الأسبوع العاشر يبدأ يظهر لنا البصمات. وفي التاريخ البشري كله من أول ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق إلى يوم الدين إلى يوم القيامة ما فيش واحد بصماته زي الثاني. وذلك انظر ربنا يقول ايه، أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه بلا قادرين عليه أن نسوي بنانة. ده مش هنجمع عظامه بس، ده احنا الحتات الصغيرة دي هنجيبها لك برضه. وبعدين في الأسبوع الحداشر تقدر تقول ده ذكر أم أنثى. وبعدين من الأسبوع الحداشر لغاية الشهر السادس انقسام سريع جدا للخلايا. لما يوصل الجنين الشهر السادس اكتمل نموه، بس برضه محتاج الرحم. دول السبع مراحل اللي ذكرتهم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة ايه؟ فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر مختلف تماما عن الستة اللي فات. عندك 42 يوم، ده جنين 3 شهور دي عظمة الفك واللحم حواليها. ده بقى يبص بسمع، لان احنا قلنا لابد انه يتعلم جوه لانه هينزل يشتغل، محدش لسه هيعلمه. تخيل ده جنين عنده 4 شهور، طولك كام؟ 12 سنتي. وزنك كام؟ 140 جرام. احنا قلنا انه خلية واحدة وانت عندك 6 شهور هيكون عندك 100 تريليون خلية. ما زال هم بيسألوا ازاي خلية واحدة لمية تريليون خلية، وازاي الخلايا غير بعضها، ايه اللي بعلمها تنقسم، وايه اللي بنسق عملها. دي احدى معجزات القرآن الطبية. وحمله وفصاله 30 شهر. القرآن ذكر اقل مدة للحمل، لانك لما تشيل 24 رضاعة يديك 6 شهور بتوع الايه. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم في رواية عن سيدنا علي وفي رواية عن سيدنا عبد الله بن عباس فهموا هذا الفهم. دي صورة عجيبة جدا. ربنا يقول ايه؟ الذي اعطى كل شيء ايه؟ تخيل وانت شهر واحد طولك كام؟ 4 مللي. طب لما وصلت 9 شهور اتضعفت كام مرة؟ 100 مرة. طولك بقى كام؟ 40 سنتي. طب طولك كام دلوقتي؟ 170 سنتي. ضعفت كم مرة؟ لما يجي معاد معين محدد لازم الجنين ينزل. فربنا يقول ايه؟ ثم يخرجكم طفل. قلبك بدق كم مرة وانت جنين؟ تخيل الجنين قلبه دق كم مرة؟ 54 مليون مرة. طب ده صورة جميلة جدا داخل الرحم لجنين بيضحك. عند الولادة البكاء اجباري للحياه، لان الطفل لو ما بكاش في خلال 3 ل5 دقائق ونسبه الاكسجين قلت اللي راح للمخ يحصل ضمور في المخ. ولذلك شوف الترتيب الرباني وانه هو ايه. نعم. المشيمه دي قصه عجيبه جدا. المشيمه دي لو حطيت كل العنايات المركزه ورعايه القلب والحراس والبودي جارد لن تصل الى المشيمه. المشيمه دي عجيبه جدا. المشيمة دي مش بتوصل الأكل والغذاء بس للجنين وبتشيل منه السموم عشان تديها للأم، لا، ده دي حارس أمين عليه وبتكيف له جسمه. تعرف ده ملك، ده ملك حقيقي، ده قاعد جوه المشيمة عمالة في كونديشن مركزي، أكل داخل والدنيا سهلة والسموم بتطلع لأمه، ملوش علاقة بأي حاجة. هو عايز أقول لك حاجة جميلة جدا، عايز اقول لك حاجه هنا. ربنا لما يقول قل الله خالق كل شيء، ده جنين انسان تقدرش تفرقه عن جنين قطه نهائيا في المراحل الاولى. ده جنين في المراحل الاولى ودي مجره بعيده، ده نسيج كوني في الدماغ وده نسيج كوني في الفضاء. ليه؟ لانه قل الله خالق ايه. هشوف معاكم الفيلم في 5 دقايق وارجو ان ما اكونش طولت يعني. لا اصل الدكتور مصطفى انا عايز نشوف الفيلم ده لان ده كل اللي انا قلته وفيلم في منتهى الروعه والابداع. ده الزوج بيقذف الكائنات المنويه اللي هم 300 مليون هيمشوا في قناه فالوب وفي الرحم، واحنا قلنا ان هيوصل من ال 300 مليون 500 فقط لهم وجهه معينه فقط في خلال 12 24 ساعه بالكثير البويضه هتموت، فلا بد يوصلوا البويضه هدفهم واحد، ربنا سبحانه وتعالى يصطفي لك الافضل والاكمل عشان يوصل لفين؟ عشان الهدف الرئيسي هو ايه؟ ده ماشي في قناه فلوه في الرحم. تخيل المفارس والكليب اللي عماله تشد فيه. احنا لذلك قلت ان شكله عامل زي القذيفه الصاروخيه، دي البويضه اعلى زي الملكه عليها تاج مشع هنا بتجذب الكائنات المنويه. ال 500 اللي وصلوا هيبتدوا يتسابقوا عشان يدخلوا البويضه، هيسمح لواحد فقط، البويضه هتسمح لواحد فقط. هنشوفه بمجرد ما دخل جوه ده كائن منوي داخل الوضع الثاني ما دخلش، خلاص ده هيموت، دول هيموتوا مش محتاجينهم. وبعدين هتشوف منظر عجيب، الراس دخلت جوه، انا مش محتاج الديل، الصفات الوراثيه كلها فين؟ في الراس، الديل ده طلع بره. وبعدين في خلال 30 ساعه هتتكون لي ايه؟ النطفه الابشيه. طب الكائن المنوي ده جسم غريب يا اخي، المفروض الرحم يطرده. لا مش هيطرده، ده هيرحب بيه. دي الصفات الوراثيه اللي بتنتقل من الاب والام للجنين في النطفه الامشاج. وبعدين هيورينا الدي ان ايه او الحمض النووي. وبعدين احنا قلنا النطفه الامشاج دي عايزه 6 ايام هتلاقيها ودلوقتي بتتحرك رايحه عشان تتعلق بالرحم. ده بيتكلم عن الصبغات والكروموسومات. هتبتدي في الانقسام، بقت واحد بقينا 2، عماله تتدحرج رايحه فين؟ رايحه الرحم، عايزه تمسك في اكبر في احسن مكان للرحم عشان تتغذى. في الست ايام دي ايه اللي غذيها؟ البويضه وزيها كبيره جدا. هتبص على منظر عجيب هنا، دول كام؟ دول 8، 4 8 عمرك 3 ايام، عند الثمانية عمرك 3 ايام. الهدف الرئيسي هو الرحم، بمجرد ما توصل الرحم بتختار افضل مكان عشان توصل للرحم، وبعدين تمسك فيه بساق عشان التغذيه. هتعملي لنا مرحله العلقه، وبعدين يجي لنا الشريط الاولي. مرحله العلقه في خلال 2 زي ما قلنا، عشان فخلقنا المضغه علقه، فخلقنا العلقه مضغه، فخلقنا العلقه مضغه، ادي المضغه وادي اثار الاسنان. القلب هيبتدي ينبض، الاعضاء هتبتدي تتكون، وبعدين هيبتدي العمود الفقري والعظام تظهر، ده الحبل السري اللي بيوصل لك الاكل. هيبتدي هيبتدي يظهر هنا، ده القلب بينبض، ده العظام بدات تتشكل. وبعدين هيبدا الكساء باللحم، منظر عجيب جدا. هيبدا الكساء باللحم، شايفينه؟ لما نخلص من الشهرين الاولانيين ده بدا تشكل الاذن والانف، الاذن والعين والانف والكساء باللحم. مجرد ما خلصنا الشهرين الاوانيين اللي هي مراحل التخليق، هيبتدي النمو، هيكون في منتهى السرعه، يتشكل هنا اللحم. هنا الجنين يبدا في الحركات الاراديه، لازم يقعد ويقف ويقوم لابد. ليه؟ عشان العضلات تشتغل. وبعدين هيبتدي يبص في صباعه، لانه مجرد ما يطلع المفروض يعني يمص في السدس، ده جنين هيضحك. ده بدا يمص بصباعه، قلنا بدا يمص بصباعه مع الحركات الاراديه دي على طول شغال، على فكره شغال 24 ساعه عشان ما يحصلش ضمور في العضلات. وبعدين لما يجي الوقت المعلوم ولذلك في جزء من الحديث القدسي وعلمتك القيام والقعود فيه، وبعدين ثم يخرجكم طفلا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
إن من فضل الله تبارك وتعالى علينا حضورنا في هذا اليوم الأغر لجانب علمي قرآني يبين مفهوم قول الله تبارك وتعالى في أخريات سورة فصلت: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ومن تمام نعمة الله جل وعلا أن يتفهم المسلمون مراد ربهم جل وعلا ومراد رسولهم صلى الله وسلم وبارك عليه من خلال الجانب العلمي العملي الذي يؤصل القضايا الشرعية مع ربطها بالجانب العلمي لتناسق العلم مع العمل. ومن رحمة الله جل وعلا على أمتنا أن كان كتابها يحتوي هذا جميعه، وأسأل الله جل وعلا أن يعين الهيئة القائمة على هذا الأمر وأن تعيد هذا الأمر لإخواننا من الأئمة علهم أن يتفهموا مراد الله تبارك وتعالى الشرعي مع الربط بالجانب العلمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان من فضل الله تبارك وتعالى علينا وعلى الناس أن جاء هؤلاء العلماء إلى هذه البلدة وإلى هذا المؤتمر ليغيروا منهج حياة العلماء لما هو في مستقبل الإسلام، لأن المنهج العلمي هو المراد في هذه الأيام لما يلقيه أهل الغرب وغيرهم من الشبهات التي تريد دحض الإسلام وتريد أن تلصق التهم بالمسلمين بالتأخر. من فضل الله تبارك وتعالى أن خصص لنا هؤلاء العلماء ليدحضوا هذه الشبهات وليرتقوا بالإمام وليرتقوا بالأئمة جميعا لدحض هذه الشبه والدفاع عن الإسلام الحنيف. وهذا المفروض على كل إمام أن يتعلمه في هذا الأوان، لأننا في عصر العلم وفي عصر التقدم، فلابد وأن ننفتح عن العالم وأن نظهر للآخرين أن الإسلام دين الرقي ودين التقدم، وهو دين اقرأ الذي أنزل الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل الله سبحانه وتعالى. والإعجاز العلمي في القرآن وفي السنة يتناول جوانب كثيرة لابد وأن يطلع عليها الإمام لتكون له زادا على المنبر وليستفيد منها جمهور المسلمين. والله تبارك وتعالى الموفق لما يحب ويرضى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد. وبعد، في هذا اليوم المبارك حضرنا المؤتمر الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة الذي تقوم عليه الهيئة العليا، ومن فضل الله سبحانه وتعالى يعني وجدنا إفادة عظيمة وإفادة كبيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا أن نوصل هذه الرسالة إلى الجماهير المسلمة من خلال المنابر والمساجد ودروس العلم، لأن يعني الإعجاز العلمي هو لغة العصر في هذا الزمان، وخاصة للدعاة الذين يوفدون لنشر كلمة الإسلام خارج البلاد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعيننا أن نوصل هذه الرسالة إلى جماهير الأمة المسلمة بما يصب في خدمة الإسلام والمسلمين. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.
وإذا تحدثنا عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وجدنا أن الأمم المتقدمة إنما كان التقدم هو بسبب الاهتمام بالعلم، والله عز وجل قد أرتخى لنا هذه المعلومة في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال سبحانه: وقل ربي زدني علما. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرنا جميعا على هذا العمل، ونوصي بعضنا بعضا بالحضور إلى هذه الندوات، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي وعباده الذين اصطفى. كم يعلم الله تعالى أن صدورنا اليوم قد انشرحت بحضور إخواننا من أئمة الأوقاف، وأسأل الله عز وجل أن يكونوا قد استفادوا من الإعجاز العلمي وأن يطبقوا ذلك ويوصلوا ذلك إلى العوام حتى تتعلق قلوبهم بالله عز وجل وأوصي مشايخنا الأفاضل وعلى رأسهم معالي وزير الأوقاف فضيلة الدكتور الأستاذ الدكتور محمد عبد الفضيل الكوسي ومن تحته في الوزارة أن يهتموا بالأئمة وأن يكشفوا لنا من مثل هذه الأمور التي تعود علينا بالنفع وبالتالي تعود على جماهير المسلمين. وأسأل الله تعالى أن ينفع بإخواننا الدعاة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.